بسم الله الرحمن الرحيم. المورد الثاني الذي وقع الخلاف فيه بين الأعلام هو عبارة عن صفة الكلام. تقدم الحديث فيما مضى على أن البحث في صفات الأفعال، وبعدما تعرضنا إلى الحديث عن صفات الأفعال قلنا بأنه لا بد من البحث في ثلاثة أمور: الأول مسألة الإرادة، الثاني مسألة الكلام. ومنشأ الخلاف أن هذه الصفات هل هي من صفات الأفعال أم أنها من صفات الذات، وقد تقدم الحديث في بيان الفرق بين صفات الأفعال وصفات الذات فلا حاجة للإعادة. المصنف حفظه الله أطنب كثيرا ونسي البحث، أطنب كثيرا في إبراز المشكلة التي حصلت في قضية الكلام الإلهي وقضية خلق القرآن، وماذا حدث، وكيف كان دور المتوكل ومن قبله المأمون، وفتنة خلق القرآن، والقرآن قديم أو حادث أو ما شابه. وهذا لا ربط له في الحقيقة بعلم الكلام، وإنما هذه دراسة تاريخية مستوفاة، جزاه الله عنا وعن الدين والمذهب خير الجزاء في عرضها. لكن البحث في أن الموضع أو الحديث في مسألة الكلام الإلهي وما يرتبط به لم يتعرض له المصنف. من هنا نحن نشير بمقدار ما يتسع المجال للحديث عن هذه الصفة. أقول يتصف الباري سبحانه وتعالى بكونه متكلما بلا خلاف في ذلك بين أهل الملة، وقد ورد هذا المعنى في القرآن الكريم في غير واحدة من الآيات الشريفة، ولعل أبرزها قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. هنا لا بد من الالتفات إلى أنه لا طريق لنا إلى إثبات أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام إلا عن طريق السمع، يعني عن طريق الأدلة النقلية: الكتاب العزيز زاده الله عزة وشرفا، والسنة المباركة. أما عن طريق الأدلة العقلية أو عن طريق العقل فلا مجال لإثبات هذه الصفة للباري سبحانه وتعالى، وذلك لأن العقل لا يهتدي إلى اتصاف واجب الوجود بكونه متكلما إلا إذا أخبر الباري سبحانه وتعالى عن نفسه، فإنه أخبر عن اتصافه بهذه الصفة فإن العقل يهتدي إلى ذلك. الآن نود أن نتعرف حقيقة الكلام عندما نقول بأن الله تعالى متكلم، فما هي حقيقة الكلام؟ لا بد من الالتفات أن حقيقة الكلام في الإنسان تختلف عن حقيقة الكلام في الله عز وجل. حقيقة الكلام في الإنسان عبارة عن مجموعة الأصوات المفهمة لمعنى تام. يحصل كما ذكرت ذلك الأبحاث العلمية الحديثة نتيجة ارتجاجات في أوتار الحنجرة وعضلاتها، تحصل بسبب النبضات والإشارات الخاصة التي يرسلها الدماغ عبر الأعصاب، ثم تسبب تلك الارتجاجات ذبذبات واهتزازات مناسبة لها في الهواء تنتقل إلى الأسماع. ولذا لا يتحقق الكلام إلا إذا وجدت آلات وأدوات حسية مادية. هذا الكلام بالنسبة للإنسان. من الواضح أن هذا الكلام لا يصح إطلاقه على الباري سبحانه وتعالى، أولا لأن الله واجب الوجود، وهذا يعني أنه منزه عن الأدوات والآلات المادية. إذن لابد أن نتتبع لنجد معنى مناسبا لاتصاف الذات المقدسة بكونها متكلمة، وفي نفس الوقت لا يخرج عن إطلاق لفظة الكلام واستعماله. أقول الذي يتتبع في كلام العرب، في كلام الفصحاء منهم، في كلام البلغاء، بل حتى في آيات القرآن الكريم، يرى أن الكلام قد استعمل ويراد منه فعل الفاعل وأثرا، لمناسبة بين هذا المعنى والكلام المصطلح. ما هي المناسبة؟ الاتحاد في النتيجة، بمعنى أن الكلام يكشف عما في ضمير المتكلم. الآن أنا عندما أتكلم، ألا يكشف الكلام الصادر مني عما في ضميري؟ يكشف عما في ذاتي، معرفة، علم، أخبار أو ما شابه، خلق وغير ذلك. كذلك الفعل، الفعل يكشف عما في الفاعل من الخصوصيات، من الطاقات، علم، قدرة، حكمة وما شابه. نعم، الفارق أن دلالة الألفاظ على ما في الضمائر اعتبارية، المعتبر يعتبر هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، أما دلالة الأفعال والآثار على ما في نفس الفاعل تكوينية. من نماذج هذا الاستعمال أن الكلام استعمل بمعنى الفعل، زين، يعني يراد منه فعل الفاعل، ما ورد في وصف الباري سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بأنه كلمة الله، قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. المسيح كلمة الله، يعني المسيح فعل الله كاشف عن قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الإنسان في رحم الأم من دون أب. أيضا ما ورد في قوله تعالى في وصفه للكون، قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات ربي يعني فعل الله عز وجل الجامع لكل مظهر من مظاهر الإتقان والعظمة. إذن كلام الله عبارة عن فعل، فعندما نقول بأنه متكلم يعني فعل الفاعل. أمير المؤمنين علي عليه السلام قد فسر كلام الله تعالى بأنه فعله، ونستفيد هذا المعنى من يقول عليه السلام: يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرأ ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه، شاهدنا هنا، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. إذن كلامه عز وجل فعله وإيجاده. إذا قلنا بأن الله متكلم، معنى ذلك أنه موجد للأشياء وكاشف عن قدرته وعلمه وحكمته تعالى. إذا قلنا بأن الله يكلم أنبياء، يعني يوجد الكلام والأصوات المفهومة فيسمعها الأنبياء ويدركونها، طبعا يوجدها بكيفية معينة. هذه الكيفية قد تكون عن طريق الوحي، وقد تكون عن طريق من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه السلام، وقد تكون عن طريق إرسال ملك وهو جبرائيل فيكلم النبي عن الله تعالى. هذا المعنى أشار له القرآن الكريم، أعني الطرق الثلاثة، في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه على علي قدير. إذن هذا المعنى هو المراد من كلام الله. فخلاصة ما نصل له إلى هنا أن المراد من كونه عز وجل متكلما يعني أنه يفعل الفعل، أو أنه يوجد الأشياء الكاشفة عن قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام الذي ذكرناه هو كلام الإمامية، أعلى الله كلمتهم وأنار برهانهم. هناك أيضا ما يؤيد هذا المعنى، ولذلك قال المعتزلة والإمامية بنفس هذا المعنى، قالوا بأن كلامه تعالى بمعنى إيجاده الكلام يعني الحروف والأصوات في الأشياء، واستدلوا على ذلك أولا بأن الكلام عبارة عن الحروف والأصوات كما ذكرنا ذلك في بداية الحديث، وهذا المعنى يستحيل قيامه به تعالى لأنه بحاجة إلى الأدوات المادية، فيكون كلامه عز وجل الذي هو الحروف والأصوات قائما بغيره. ويمثلون لذلك أن الله أوجد الكلام في الشجرة فسمعه موسى ابن عمران. ثانيا قوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. كلم الله تعالى موسى بإيجاد الحروف والأصوات في الشجرة فسمع موسى الخطاب الإلهي. طبعا هذا المعنى صحيح بلا إشكال، لكنه مصداق في الحقيقة من مصادق الكلام الإلهي، خصوصا بناء على ما ذكرنا قبل قليل من أن كلامه سبحانه وتعالى فعله وإيجاده، وهو أعم من إيجاده الحروف والأصوات أو إيجاده الكائنات الأخرى. هناك نظرية الأشاعرة، الأشاعرة قالوا بالكلام النفسي، قالوا الكلام إما أن يكون حسيا أو نفسيا، يمتنع اتصاف الباري عز وجل بالكلام الحسي لكونه يستلزم الآلات فيكون محتاجا إلى الأمور المادية، فيتصف بالثاني وهو الكلام النفسي. ما هو المراد من الكلام النفسي؟ أوضح ذلك بالتالي: كل إنسان يعلم من نفسه أنه عندما يريد أن يتكلم بكلام ما يرتب في نفسه وضميره أولا معاني ما يريد أن يتلفظ به، يختارها بدقة بعناية، ثم يقوم بإلقائها بواسطة لسانه من خلال الألفاظ التي تكون دالة عليها. هذه الألفاظ نعبر عنها بالكلام اللفظي الحسي، تلك المعاني الذهنية التي رتبها في نفسه قبل أن يتكلم واختارها بعناية ودقة نعبر عنها بالكلام النفسي. إذن الكلام النفسي هو عبارة عن الكلام أو عبارة عن المعاني الذهنية التي يستحضرها الإنسان لما يريد أن يتلفظ به من ألفاظ ويختارها بدقة وعناية، هذا الكلام النفسي. كلاهما كلام، الأول يمتنع على الباري عز وجل، ليش؟ لأنه يحتاج كما عرفت إلى لسان، إلى أدوات مادية وما شابه، وهذا يجعل الباري عز وجل محتاجا وهو واجب الوجود. لما انتفى الأول يثبت الثاني ولا مانع منه، هكذا قال الأشاعرة وسموا هذا بقضية الكلام النفسي. طبعا الكلام النفسي لا يمكن قبوله في حق الله عز وجل لا من قريب ولا بعيد، ليش؟ لأن هذا الكلام النفسي عبارة عن تصور المعاني والتصديق، تصور المعاني والتصديق عبارة عن العلم، فيكون الكلام حينئذ هو العلم، ويلزم أن تتحد الصفتان، فلا معنى لعدهما صفتين مختلفتين، مع أن الصحيح أنهما صفتان متغايرتان وليستا صفة واحدة. بعد ذلك تأتينا مشكلة وهي التي أطنب المصنف كثيرا فيها ونسي البحث الأساس، مشكلة أن كلام الله قديم أو كلام الله حادث، ومسألة القرآن الكريم، هل أن القرآن الكريم مخلوق فيكون حادثا أم أن القرآن الكريم حادث؟ وانتشرت الفتنة، اقرأوا الكتاب في المطلب، بين الأشاعرة بالذات وبالتحديد الحنابلة، ولاقوا عليها الويلات والتنكيل، وكان للخلفاء بالذات خلفاء بني العباس دور كبير جدا جدا في هذه الفتنة، واستغلوها استغلال كبير جدا واستفادوا منها. لا بأس بقراءة الكتاب في هذا المجال، فإنه جدا مفيد. على أي حال، القرآن الكريم كلام الباري سبحانه وتعالى، قلت وقع النزاع في كونه حادثا أو ومخلوقا لله عز وجل أو قديما. الأشاعرة والحنابلة قالوا بأنه قديم، وحكموا بكفر كل من قال بأن القرآن الكريم حادث مخلوق. الإمامية والمعتزلة قالوا بأن القرآن حادث وأنه مخلوق لله عز وجل، والصحيح هو قول الإمامية والمعتزلة. يمكننا أن نبرهن على ذلك من خلال أمور. أولا، لو سألنا سؤالا، ما هو القديم؟ هل القديم ألفاظ القرآن الكريم أو معاني القرآن الكريم؟ إذا قلتم بأن القديم ألفاظ القرآن الكريم فهو باطل. ليش؟ لأن الألفاظ مصطلحات وضعت للمعاني، فهي أشياء وموجودات تكون مخلوقة للباري سبحانه وتعالى. الألفاظ التي يتلفظ بها كل واحد منا عند تلاوة القرآن حادثة ومخلوقة. زين، إذا كانت حادثة ومخلوقة لا مجال لجعلها قديمة. هل القديم معاني القرآن؟ نقول المعاني إما ترجع إلى الله عز وجل وصفاته كالعلم والقدرة فهي قديمة بلا ريب، لأنها عين الذات، ولا أظن بأن هذه المسألة محل نزاع بين الأعلام وبين القوم. وإما أن ترجع إلى الحوادث الكلية، خلق السماوات، خلق الأرض، أو الحوادث الجزئية مثل القصص القرآنية التي نقلها القرآن الكريم. جميع هذه الأمور حادثة وليست قديمة، فيثبت أن القرآن بقسمه ألفاظ ومعاني حادثة وليست قديمة. طبعا القائلين بكون القرآن قديما يدعون أن القدم في الألفاظ وليس القدم في المعاني، وقد عرفت أن الألفاظ لا مجال لكونها قديمة بل هي حادثة. الوجه الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، أنه لو كان القرآن قديما أي لم يكن مسبوقا بالعدم لزم أن يكون القرآن واجب الوجود، وإذا لزم أن يكون القرآن واجب الوجود تعدد الواجب، فإذا تعدد الواجب كان هذا من الشرك، لأنه يلزم أن يكون الواجب متعدد، فيكون الأشاعرة كالنصارى. النصارى قالوا بقدم الأقانيم الثلاثة، الأب والابن وروح القدس، والأشاعرة والحنابلة قالوا بقدم اثنين، القرآن والباري عز وجل، وهذا شرك محض لا مجال للالتزام به. الوجه الثالث، لو كان كلام الله عز وجل قديما للزم الكذب عليه، لأنه يكون على زعمهم قد أخبر عن أرسال نوح في الأزل وهو لم يرسله بعد. يقول عز وجل إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، والحال أنه بعد لم يرسل نوح، لأن القرآن قديم بقدم الله عز وجل، فيخبر عن أرسال نوح قبل أرساله، فيكون من الكذب على الباري سبحانه وتعالى. الوجه الرابع، إن الكون القرآن الكريم قديم يلزم منه العبث. ليش؟ لأن الباري عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا يوجد مكلفين في العالم الأزلي القديم، فكيف يكون هذا من عبث والعبث قبيح فيمتنع على الباري سبحانه وتعالى لأن الحكيم لا يفعل عبثا. الوجه الخامس، القرآن الكريم وصف كلام الله عز وجل أو وصف القرآن الكريم بأنه محدث حادث. قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا. والذكر هو القرآن الكريم، لأن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيكون المراد هو القرآن الكريم، والمحدث يعني الحادث، فيثبت أن القرآن الكريم مخلوق حادث وليس قديما. خلاصة ما ذكره المصنف من الكلام هو التالي: بأن مسألة قدم القرآن أو حدوثه خلفت انعكاسات سلبية على المجتمع الإسلامي، وذلك لأن المتناظرين كانوا متشددين جدا ولم يكونوا طالبين للحقيقة، مضافا لما ذكرت العوامل السياسية التي أراد استغلالها الحكام في ذلك العصر، ولذا حدثت فتنة دامية عرفت بمحنة خلق القرآن. ومن أراد أن يراجعها فليرجع إلى المصنف في الكتاب، فقد تعرض إلى ذلك. بهذا المقدار أكتفي، أتمنى أن تقرأوا الكتاب فإن فيه بيان كامل لهذا المطلب، وقد تعرض إلى حقيقة المطلب بما لم يتعرض له المصنف. وبهذا المقدار أكتفي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله.